هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
على خطى النهج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم أيها الأحبة، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم عبر ربوع نهج البلاغة المزدهية بكل ما هو جميل وبديع في عالم البلاغة والتعبير.
نعم، حيث سنخصص هذه الحلقة وما بعدها للحديث عن فن الاستعارة وجمالياتها في هذا الكتاب الخالد. تابعونا أيها الأفاضل.
أيها الإخوة والأخوات، قبل كل شيء لابد وأن نتعرف على مفهوم الاستعارة في اللغة وفي علم البلاغة أو علم البيان الذي يعتبر فرعا من فروع علم البلاغة، ومن أكثر هذه الفروع دقة وتشعبا، حيث تطرح فيه مباحث على قدر كبير من الدقة والتشعب. وفي بعض الأحيان يضطر المتخصصون في هذا العلم للتطرق إلى موضوعات ومباحث تتصل بالمنطق.
نعم، والاستعارة مستمعين الأفاضل من الناحية اللغوية، وكما يدل لفظها، هي طلب الشيء على سبيل الاستدانة والتعهد بإرجاعه إلى صاحبه، وهي في الاصطلاح لا تختلف كثيرا عن معناها اللغوي، فهي حسب ما يقول علماء البلاغة والبيان استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه، مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي.
وبذلك مستمعين الأفاضل، فإن الاستعارة ليست إلا تشبيها مختصرا، لكنها أبلغ منه، كقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، صدق الله العلي العظيم. فإنه شبه ميل الجدار للسقوط بالإرادة التي هي من صفات العقلاء، فاستعار لفظ الإرادة الذي هو من صفات العقلاء للجدار الذي هو جماد لا إرادة له، للمشابهة بين الميلان للسقوط وبين من يريد ذلك من العقلاء.
وكما في قوله تبارك وتعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فقد وضع اللسان الذي يكون به القول موضع القول على سبيل الاستعارة. وكما في قوله تعالى: والصبح إذا تنفس، فكأن نسيم الصباح وضوءه المنتشر نفس يبعث الحياة في الكون من جديد. فالنفس بالنسبة للصبح استعارة، وهو القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي، وهو النفس الذي هو من صفات الكائنات الحية.
وهكذا أيها الأحبة، فإن كل مجاز يبنى على التشبيه يسمى استعارة، ولا بد فيها من عدم ذكر وجه الشبه ولا أداة التشبيه، بل ولا بد أيضا من تناسي التشبيه الذي من أجله وقعت الاستعارة مع ادعاء أن المشبه عين المشبه به، أو ادعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به.
وللاستعارة أجمل وقع في الكتاب مستمعين الأفاضل، لأنها تمنح الكلام قوة وتكسوه حسنا ورونقا، وفيها ينطلق الخيال ويستعرض الأديب قدراته الفنية في التعبير. وكلما كانت الاستعارة أكثر غرابة وخفاء ازدادت جمالا وروعة وقوة في التأثير.
نعم، نعم أيها الأفاضل، للاستعارة كما قرر علماء البلاغة أركان وأنواع، أوكلنا الحديث عنها وبيانها إلى خبير البرنامج عبر الهاتف سماحة السيد حسن الكشميري، حيث أدلى لنا سماحته مشكورا بالحديث التالي حول هذا الموضوع، فلنتابع معا.
الاستعارة هو عنوان لحالة يأخذ الإنسان فيها، مرة يكون استعارة مادية يستعير حاجة ثم يعيدها إلى صاحبها، كمثلا كمن يستعير كتابا، حتى أن الأديب يقول: ألا يا مستعير الكتب دعني فإن إعارتي للكتب عار. وبين الأدباء وفي عالم الأدب اشتهر نوع من فنون الأدب ومن فنون البلاغة، هو مسألة الاستعارة في الأدب العربي في الشعر، ولعل هذا موجودا حتى في موجود في غير الأدب العربي، ولكن تظهر هنا براعة الشاعر وتعمقه البلاغي حينما يتناول الجملة من قصيدة أخرى، هذه تسمى استعارة. فمثلا على سبيل المثال كشاهد في عام 955 لما جاءوا بأول باب ذهبية للإمام علي بن أبي طالب ونصبت في الأيوان، وهي الباب الموجودة حاليا، تبارى الأدباء في قصائد بهذه المناسبة أو مقاطع أبيات. أحد الأدباء الذين ذكروا هذه الحادثة أو نظموا فيها هو الخطيب الراتب آنذاك في النجف الأشرف، وهو الشيخ محمد علي اليعقوبي، كبير الخطباء وشاعر ملهم. فمن جملة ما قال، قال هذين البيتين وأخذ بهم استعارة. الاستعارة أعطت فرد عطر خاص لهاتين البيتين، حيل هذين البيتين، حينما قال: إذا ما الدهر عفى كل باب فباب الله باق ليس يعفى، ولن يبقى مع التاريخ إلا علي الدر والذهب المصفى. هنا جاءت الاستعارة بشكل بلاغي جميل ونالت إعجاب المفكرين والحضار، لأن البيت كما تعلم له صدر وله عاجز. عجز البيت الثاني استعاره المرحوم اليعقوبي من القصيدة المأثورة والمشهورة للعلامة ابن الفارض، والتي نظمها في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وبالخصوص بالإمام علي: بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، إلى أن يقول: ولا سيما أبو حسن علي له في الدهر مرتبة تهاب. ثم يقول: علي الدر والذهب المصفى، وباقي الناس كلهم تراب. فالمرحوم اليعقوبي استعار من قصيدة العلامة ابن الفارض هذا المقطع الذي هو هناك صدر في قصيدة ابن الفارض، ولكن المرحوم اليعقوبي استعاره فأكمل بيته وجعل الصدر من ذلك البيت عجزا للبيت الثاني، حينما يقول: إذا ما الدهر عفى كل باب فباب الله باق ليس يعفى، ولن يبقى مع التاريخ إلا. هنا الاستعارة: علي الدر والذهب المصفى.
موفور الشكر وكثير الامتنان لضيف حلقتنا فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة.
حياكم الله أيها الأفاضل، ما زلتم معنا عبر برنامجكم على خطى النهج، وحديثنا يدور حول فن الاستعارة وجمالياتها في نهج البلاغة الذي يحفل من أوله إلى آخره بهذا النوع من التشبيه البليغ، من مثل قوله عليه السلام في الخطبة الأولى من النهج والتي يتحدث فيه عن الآيات المبثوثة في الكون والدالة على وجود الله وقدرته وعظمته. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته.
نعم مستمعينا الأفاضل، فقد استعمل عليه السلام تعبير الفطر الذي يعني الشق طولا، والذي يستخدم في العادة للجمادات لعملية الخلق والإبداع والإيجاد على سبيل الاستعارة، وهو تعبير تكرر استعماله في القرآن الكريم للتعبير عن الخلق والإيجاد في مواضع من مثل الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وقوله على لسان إبراهيم عليه السلام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
نعم، وقال سلام الله عليه في وصف الخوارج والمنافقين مستخدما في قوله القصير هذا ثلاث استعارات متتالية يجسد لنا من خلالها مدى الانحراف والضلال الذي بلغه أولئك الفاسقون الخارجون عن طاعة الله، زرعوا الفجور وسقوه الغرور وحصدوا الثبور.
فقد استعار هنا سلام الله عليه الزرع للفجور، فكأنه زرع بل هو الزرع الذي ينمو ويكبر، واستعار السقيا بالماء للغرور، فكأن الغرور هذا العامل الرئيس الذي يعمل على تنمية ذلك الفجور واستفحاله، واستعار الحصاد للثبور وهو الشر والهلاك الذي سيتمخض عنه عملهم ذاك، فكأنهم يحصدون ثمار انحرافهم شرا وهلاكا وسوء عاقبة.
نعم أيها الأطايب، هذه عودة أخرى إلى خبير البرنامج عبر الهاتف سماحة السيد حسن الكشميري، حيث سيورد لنا المزيد من نماذج الاستعارة وأمثلتها في نهج البلاغة من خلال تحليلها وتسليط الضوء على الجانب الجمالي فيها. فلنتابع معا حديث ضيفنا الكريم على الهاتف.
طبعا هنا الحديث عن نهج البلاغة أكثر من 50 مورد، ربما أكثر من هذا بكثير، تناولها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إما من أجل أن يوضح المعنى أو يركز عليه بشكل خاص. يعني مثلا الإمام أمير المؤمنين يحاول أن يطرح المفاهيم القرآنية من خلال بلاغته الخاصة ومن خلال ما يتمتع به الإمام عليه سلام الله عليه من الإبداع في المعنى والإبداع في اللفظ. فمثلا حينما يأتي القرآن يقول حول الفتنة ولقد فتن الذين من قبلهم، أو مثلا القرآن يذكر الفتنة ويقول الفتنة أشد من القاتل، فهنا يتبادر ذهن الإنسان وهكذا يفهم الفتنة بأنها تمثل حركة صراعا يتقاتل الناس وفي هذا فتنة. لا، بينما الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يعبر عن الفتنة كما أشار إليه القرآن، لكن الإمام يطرح بهذا العنوان في إطار بلاغي جميل حينما يقول إن الفتن إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت نبهت، ينكرن مقبلات ويعرفن مدبرات. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعني يطرح المعنى أن الفتنة أن تعرفها حينما تدخل نفسك في متاهات أو تدخل في أمور لا دور لك فيها من خلال ما تعيشه، وهنا تقع في مشاكل وتقع في تساؤلات وانتكاسات.
Thank you.
موفور الشكر وكثير الامتنان لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة.
أيها الإخوة والأخوات، ومن لطائف قول الإمام علي عليه السلام في التحذير من الدنيا وعواقب الاغترار بها، مستعينا في هذا التحذير والإنذار بأسلوب الاستعارة، قوله عليه السلام:
ألا وإن الدنيا قد ولت حذاء، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، اصطبها صابها. ألا وإن الآخرة قد أقبلت، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل ولد سيلحق بأبيه يوم القيامة.
أجل أيها الكرام، فهذا القول على قصره مفعم بالاستعارات الفنية الجميلة التي تجسد المعنى في الذهن وترسم لنا مشاهد سريعة ومتحركة حافلة بالألوان عن الدنيا التي أدبرت سريعة ولم يتبقى منها سوى فترة قصيرة، كأنها الصبابة أو بقية الماء في الإناء. وأما الآخرة فقد أقبلت مسرعة هي الأخرى في قدومها، فكأنها إنسان يجري على عجل باتجاه من يشتاق إليهم ويكن الحب لهم، كما يجري الوالدان باتجاه أولادهما. وعلى هذا فإن من الحري بالإنسان أن يتعلق بالآخرة كما يتعلق الولد بوالديه، وأن يعلن براءته من الدنيا من خلال عدم الارتضاء لنفسه أن يكون بمثابة الابن لها.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، انتظرونا في الحلقة القادمة من هذا البرنامج على خطى النهج لنستكمل حديثنا عن بلاغة الاستعارة وروعتها في نهج البلاغة.
نشكركم لطيب المتابعة، وحتى الملتقى أطيب المنى، في أمان الله.
إلى اللقاء.